وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، بدأ عليه الصلاة والسلام يشكل السرايا والبعوث. ولما شكل عليه الصلاة والسلام السرايا والبعوث، جعل يؤمر على السرية أميرا، ثم يبعثه إما ليعترض قافلة من قوافل قريش. وقد قلنا سابقا إن قريشا قد أعلنت الحرب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على المسلمين، على المدينة أعلنت الحرب. فأراد المسلمون أن يعترضوا قوافل قريش التي تمر في طريقهم، فبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل غزوة بدر، قبل أن تحدث غزوة بدر التي تسمى غزوة بدر الكبرى، بعث عليه الصلاة والسلام قرابة 8 من السرايا. فهناك سرية بقيادة حمزة بن عبد المطلب، وسرية كاملة أيضا أخرى ثانية بقيادة عبيدة بن الحارث، وسرية ثالثة بقيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ثم غزوة الأبواء، ثم غزوة صفوان التي تسمى بدر الأولى، ثم غزوة البواط، ثم غزوة العشيرة، ثم سرية بقيادة عبد الله بن جحش، سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، ثم حدثت بعد ذلك غزوة بدر التي تسمى غزوة بدر الكبرى. أول سرية كانت بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصل للمدينة في 12 من شهر ربيع الأول، في 12 من شهر ربيع الأول، بعد 7 أشهر رتب أمور المدينة النبي صلى الله عليه وسلم وعقد المعاهدات. بعد 7 أشهر بعث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه عمه في سرية لمواجهة بعض المشركين، وكان ذلك في رمضان في السنة الأولى من الهجرة، في أول سنة من الهجرة في شهر رمضان، بعث حمزة بن عبد المطلب وكان معه جمع من المهاجرين. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم حمزة نحو سيف البحر، وسيف البحر يعني نحو ساحل البحر، توجه حمزة نحو سيف البحر، ساحل البحر، طريق قوافل قريش التجارية المتوجهة إلى الشام والعائدة من الشام، طريق قريش. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب عمه أن يعترض قافلة تجارية قادمة من الشام، وكانت هذه القافلة بقيادة أبي جهل، ومعه 300 راكب في هذه القافلة. عند منطقة سيف البحر كادت المعركة أن تنشب بينهم، بين الفريقين، بين سرية حمزة بن عبد المطلب وبين القافلة التي يقودها أبو جهل، لولا أن تدخل رجل يقال له مجدي بن عمرو، وكان أحد رجال تلك المنطقة التي يعيش فيها، ففصل بينهما، فعاد حمزة ومن معه إلى المدينة، ولم يحصل أي اشتباك ولا أي مواجهة في هذه السرية. كل هذا أيها الأخوة حتى تعلم قريش، وهذه يعني نقطة جديدة لم تعهدها قريش من قبل. قريش تعهد نفسها أنها هي القوة وأن المسلمين مستضعفون، لكن الآن بدأت سرية حمزة بن عبد المطلب تعترض قافلة بقيادة أبي جهل، وهذا بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 7 أشهر فقط. قبل ذلك المسلمون أمروا أن يكفوا أيديهم، كما قال الله تعالى: ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، في المرحلة المكية كفوا أيديكم، اصبروا، وأمر بالصبر، أمر بالتحمل، أمر بعدم القتال، ما أمرت بقتال بعد. النبي خلال المرحلة المكية يصبر. الآن لما رحل إلى المدينة 7 أشهر على تشكيل دولته في المدينة، فبدأ يبعث عليه الصلاة والسلام السرايا، وبقى جعل يبعث البعوث. والسرية الثانية التي بعثها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شوال، يعني بعد رمضان مباشرة من السنة الأولى من الهجرة في شوال، وكان القائد في هذه السرية هو عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أول ثرية بعث عمه، والثرية الثانية بعث ابن عمه، حتى يقول أنا أول من أقدم أقاربي لخدمة دين الله، أنا أول من أقدم أقاربي لمواجهة المشركين. طبعا تعرفون ثرية وفيها ربما تكون مواجهة وقتل وقتال، فقال أنا أول من أقدم أقاربي، لا أول من أحفظ أقاربي وأجلسهم عندي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحب جعفر رضي الله عنه بعثه إلى الحبشة، ومكث جعفر في الحبشة قرابة 15 عاما هناك لأنه يحبه، لأن جعفر ابن عمه وهو يحبه وقريب منه، مع محبته له إلا أنه بعثه بعثا في سبيل الله إلى الحبشة. فكلما كانت المحبة أعظم كان استخدام النبي للرجل أكثر، كلما كانت المحبة أعظم وأجل كان استخدام النبي لذاك الرجل الذي يحبه أكثر، يستخدمه للدين. ولا يجعله، ما قال يا حمزة أنت عمي ومن باب إكرام العم اجلس بجانبي لا تفارقني، لا، أول سرية يقودها حمزة بن عبد المطلب، السرية الثانية يقودها عبيدة بن الحارث، وكانت في شوال، والتقى أيضا بعير قريش عند ثنية المرة، وضمت سرية ابن الحارث عبيدة بن الحارث ضمت 60 صحابيا كلهم من المهاجرين، ومن بين هؤلاء المهاجرين سعد بن أبي وقاص. النبي صلى الله عليه وسلم وجههم عند ثنية المرة نحو منطقة رابغ عند شاطئ البحر الأحمر، حتى يرصدوا أيضا مجموعة من هؤلاء من مشركي قريش. ولما اقتربوا هناك من تلك المنطقة اشتبك الفريقان. الفريقان من كان الفريق الآخر؟ أيضا عير قريش، بقيادة من؟ بقيادة أبي سفيان صخر ابن حرب، وكان أبو سفيان على الشرك كما تعلمون، بقيادة أبي سفيان صخر ابن حرب، وكان مع أبي سفيان 200، عدد الصحابة 60 وأبو سفيان معه 200، وكان قد ذهب ومعه في هذه القافلة 200. قال لما اقتربوا من رابغ واقتربوا من عند ماء يقال له الأحياء خرج المسلمون لهم، فاشتبك الفريقان، فأطلق سعد رضي الله عنه وأرضاه سهامه نحو المشركين، وهو الوحيد الذي أطلق سعد سهامه نحوهم في تلك الفترة. طلب منه المسلمون أن يرمي المشركين لما يعرفون من مهارة سعد رضي الله عنه وأرضاه في رمي السهام، وكان سهمه لا يخطئ، وكان عليه الصلاة والسلام يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي، كان سعد بن أبي وقاص إذا رمى بسهم يصيب الهدف ولا يخطئ، فكان المسلمون يحبون من سعد أن يرمي بسهمه، وكان يلقب بلقب الرامي الأول، أول من رمى بسهم في الإسلام. اتخذ سعد رضي الله عنه عندما اشتبك الفريقان، اتخذ سعد رضي الله عنه مكانا مناسبا مواجها للمشركين، وطلب من إخوانه أن يتترسوا خلفه حماية له ليصدوا سهام المشركين أيضا، ثم نثر كنانته رضي الله عنه وأرضاه، وكان فيها 20 سهما، فرمى 20 سهما فأصاب 20 مشركا، بكل سهم أصاب 20 مشركا، إما يجرحه وإما يقتله، وهذا من مهارة سعد رضي الله عنه في الرماية. فأول سهم رمي في سبيل الله، أول ما أطلق سهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، وقالوا أيضا أول من أراق دما لكافر في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، أول من أطلق سهم في سبيل الله سعد بن أبي وقاص، هو هذه من ضمن يقال عنها أوليات سعد، أوليات سعد، يعني سعد رضي الله عنه له أوليات كثيرة، يعني أول من كذا أول كذا، منها أنه أول من رمى بسهم في سبيل الله، وأول من أراق دما في سبيل الله، وذلك المرحلة المكية لما أراد بعض المشركين أن يعتدوا على المسلمين، فرمى أحدهم بلحي جمل، فرجرهه ونزل منه الدم، فقالوا كان سعد أول من أراق دما لكافر في سبيل الله تعالى. لم يطلق أحد من المسلمين سهما غير سعد. لما رأى المشركون سهام المسلمين تتتابع عليهم 20 سهم كل سهم أصاب منهم، ففوجئ أبو سفيان ومن معه بسهام سعد رضي الله عنه وارضاه تجرحهم وتقع فيهم. ما كان من أبي سفيان ومعه 200 وعدد المسلمين 60، يعني قرابة 3 أضعاف أيضا، يعني 1-3. لكن مع ذلك أبو سفيان لما رأى السهام تنهال عليه وعلى من معه آثر الانسحاب من الموقع والعودة إلى مكة، فولى هاربا. وكان هذا السلاح المنطلق من كنانة سعد رضي الله عنه من أقوى الأسلحة التي وجهت إليهم في هذه المعركة. شاهد سعد من موقعه العالي وهو يرمي المشركين، شاهد المشركين ينسحبون مرعوبين خائفين، أراد سعد أن يستفيد من ذلك وأن يلاحقهم حتى يأخذ الغنائم وحتى يقع فيهم مزيدا من الجرحى. فاقترح سعد على أمير السرية وهو عبيدة ابن الحارث، اقترح عليه أن يلحقهم، أن يتبعوا المشركين وأن يلحقوا بهم حتى يجرحوا ويأسروا منهم ويأخذوا من الغنائم، لأن المشركين كانوا مرعوبين خائفين، أصلا ما كانوا مستعدين للقتال، قافلة تمشي والسرية تلاقيهم وتقاتلهم، وهذا لصالح المسلمين لن يقووا على قتالهم. لكن عبيدة بن الحارث رضي الله عنه لم يوافقه على اقتراحه، لأن المهمة محددة، حدد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض قوم المشركين وأن يغنم منهم، وما حدد له أن يلاحق المشركين، ما حدد له أن يلاحق. وهذا عبيد بن الحارث أيضا من الذين قتلوا يوم بدر في المواجهة كما سيأتي، لما تواجه المسلمون ومع المشركين فقال من يبرز منكم من الذين خرجوا المبارزة؟ حمزة بن عبد المطلب، عبيد بن الحارث، وعلي بن أبي طالب، هؤلاء 3. حمزة وعلي قتلا الرجلين، أما عبيد بن الحارث فقتل الرجل لكنه بادره فضربه فأصيب منها فمات رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، يعني الحارث من أعمامه فابن عمه. فآثر عبيدة بن الحارث ألا يلاحق المشركين بل أن يرجع مع المسلمين إلى المدينة. وانتهت مهمة سعد رضي الله عنه في هذه السرية، وانتهت بعودة أبي سفيان إلى مكة ومعه الجرحى من رجاله، وعاد أبو عبيدة بن الحارث رضي الله عنه مع إخوانه الذين جاهدوا وواجهوا المشركين رضي الله عنهم وأرضاهم. وسعد بن أبي وقاص جعل ينشد شعرا بعد انتهاء هذه السرية، قال: ألا هل أتى رسول الله أني حميت صحابتي بصدور نبلي، أذود بها أوائلهم ذيادا بكل حزونة وبكل سهل، فما يعتد رام في عدو بسهم يا رسول الله قبلي. يخبر سعد بن أبي وقاص أنه بهذه السرية أول من رمى بهذا السهم في سبيل الله تعالى. سبحان الله، ما أن وصل هؤلاء إلى المدينة، إذا السرية الأولى في رمضان السنة الأولى من الهجرة، السرية الثانية شوال في السنة الأولى من الهجرة، ورجعت سرية عبيدة بن الحارث، شكل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها سرية أخرى كانت في شهر ذي القعدة. تتأمل قبل غزوة بدر اللي في رمضان السنة الثانية من الهجرة سرايا، السرية الأولى السنة الأولى في شهر رمضان السنة الأولى البعثة، الثانية شوال، رمضان شوال، بعد شوال شهر ذي القعدة، ليس كذلك؟ في شهر ذي القعدة كذلك أو ذي القعدة أيضا شكل النبي صلى الله عليه وسلم سرية ثالثة، وهذه السرية الثالثة كانت بقيادة من؟ بقيادة سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. يعني في السرية التي قبلها كان سعد رضي الله عنه جنديا من الجنود، الآن هو الأمير على هذه السرية. وقد ذكروا خبر هذه السرية، ذكر أهل السير بهذه السرية أن سعدا رضي الله عنه أخبر ابنه عامر، وعامر أخبر ابن أخيه إسماعيل، وإسماعيل أخبر ابنه أبا بكر بها، وحدثوا بهذه الحادثة. قالوا في الشهر التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شهر ذي القعدة، في الشهر التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 7 أشهر كان أول سرية، 8 أشهر، الشهر التاسع عقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء لسعد بن أبي وقاص، وأرسل معه رضي الله عنه 20 من المهاجرين، ووجهه إلى منطقة يقال لها الخرار، والخرار مكان قريب من الجحفة، أيضا على الطريق التجاري التي تسلكه قريش. ولما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخرار قال له، قال لسعد بن أبي وقاص، قال يا سعد اذهب إلى الخرار فإن عيرا لقريش ستمر به ولا تجاوزه، لا تجاوز منطقة الخرار. كانت مهمة سعد رضي الله عنه وأرضاه في الخرار في تلك المنطقة أن يكمن هناك، وأن يرصد هو وإخوانه 20 سرية، أن يرصدوا عير قريش، لما تقترب منهم يهجمون عليها، يأخذون من الغنائم، يأسرون حراسها رجالها. فعلا سار سعد بن أبي وقاص مع إخوانه، وكان حريصا رضي الله عنه أن يتخفى وأن لا ينكشف أمره، ولذلك كان يسير بإخوانه في الليل حتى يسترهم الليل بظلامه، يعني في النهار يجلسون حتى لا يخبر عنهم أحد، ربما القافلة تمر تقول هل رأيتم أحد الآن، قال رأينا قوم مروا من هنا، لا هو كان يسير ليلا ونهارا يجلس. قال ويكمن بهم في النهار خشية أن ينكشف أمرهم، وهذا لا شك من فطنة سعد بن أبي وقاص ومن بعد نظري في هذا الباب، عنده موهبة عسكرية فذة. إخواني قلنا الدرس الماضي أن من أهداف السرايا أن النبي أراد أن يربي قادة بعده، يعني أنا بدرب سعد بن أبي وقاص أن يصبح قائد أمة، وفعلا سعد بن وقاص أصبح قائدا يقود المسلمين لفتح القادسية، أعظم إمبراطورية، إمبراطورية الفرس، كان سبب إسقاطها سعد بن أبي وقاص، وفتح المدائن كذلك سعد بن أبي وقاص. فأنا أدرب هؤلاء، أنا أربي هؤلاء لما أرسلهم في سرية، ما ليس فقط سعد بن أبي وقاص يكون تابعا لي يجلس معي، لا، سعد بن أبي وقاص الآن أمير، يلا الآن بده يكون عندك مواهب، تستخدم قدرتك العسكرية، قدرتك الذكائية، هكذا رب النبي وأصحابه. وقلت يا إخواني نحن بحاجة إلى مثل هذه التربية، هذه التربية أن يعمل كل مسلم على أنه نائب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يقوم بالرسالة بعده، أن يستخدم ذكاءه وفطنته وقوته وماله، أن يستخدم ما عنده. يعني سعد بن أبي وقاص أراد أن يدبر الأمر، الآن أنا نائب عن الإسلام، سعد بن أبي وقاص فيعمل نظره، ولم يبقى الصحابة رضي الله عنهم عند النبي فقط كما يتربى الكثيرون الآن أنه فقط اسمعوا، اسمعوا يا إخواني، اسمعوا درس، اسمعوا موعظة، اسمعوا خطبة. سعد ما تربى على هذا فقط، لا، اسمع ثم اذهب. وهذه سرية من السرايا يقودها سعد ويتخفى بالليل، وفي النهار يجلس حتى لا يعلم أحد بخبره. وسار أيضا في موطن، سار في مكان لا يسلكه كثير من الناس، وفعلا وصلوا إلى ذاك المكان بعد 5 أيام، بعد 5 أيام. ولما وصلوا إلى ذاك المكان تحسسوا الأخبار، الآن هم سينتظرون في منطقة الخرار، فلما وصلوا إلى منطقة الخرار فوجئوا بأن عير قريش اللي هو الهدف مرت بالأمس وغادرت المكان قبل وصولهم، وبذلك فاتتهم، يعني لو أسرعوا قليلا لأدركوها، هي مرت بالأمس، سألوا قالوا والله مرت قافلة بالأمس من هنا، لو أسرعوا أدركوها. ولكن سبحان الله فكر سعد وتأمل، قال العير الآن قد تجاوزت المنطقة لكن ليست بعيدة، لو لحقنا بها سندركها، وهم رضي الله عنه أن يلحق بها هو وإخوانه. قال العير يعني مرت بالأمس، إذا نستطيع أن ندركها. لكن تأمل رضي الله عنه أمر النبي له ألا يتجاوز الخرار، ألا يتجاوز منطقة الخرار قريبا من الجحفة. النبي أمره ألا يتجاوز هذه المنطقة، فتشاور مع أصحابه والتزم الأمر فرجع رضي الله عنه وأرضاه. طبعا يا إخواني هذا يدل على قمة الجندية للإسلام، التزم بالأمر لا تذهب خلاف ما أمرك به، لا تفعل خلاف ما أمرك به، لا تذهب إلى مكان آخر ولو كانت المصلحة ظاهرا في المخالفة، يعني ظاهرا لو تبعناها وأدركناها وغنمنا منهم لكان حسنا، لكن لا، سعد لم يرى هذا الأمر. سعد يرى أنني أمرت ألا أتجاوز الخراب، خلاص لا أتجاوز منطقة الخراب. الجندية السمع والطاعة الالتزام الدقيق بأوامر القيادة سمة واضحة طبعا في شخصية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانت هذه السرية نموذجا، عادوا ولم يقع حتى فيها أي قتال ولا اشتباك، بل حتى لم يدركوهم، لم يدركوا عير قريش عند الخرار، وفرت تلك العير في ذاك المكان أيضا. انظروا أيها الإخوة إلى يعني الأمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إليه. هذه أمور خطيرة، يعني تحتاج إلى دراسة في حياة الصحابة رضي الله عنهم، أنهم ما كانوا يتوقفون عن مواجهة، لأن الأمة التي لا تواجه أعداءها لا شك أن أعداءها سيغزونها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد من خلال هذا المظهر أن يظهر للأمة قوة وألا تكون الأمة هي التي تغزى. طبعا ما سيحدث هو إظهار لقوة المسلمين حتى يخاف من؟ المشركون من قريش، وثانيا اليهود الذين في المدينة. اليهود يظن أن المسلمين قوة ضعيفة، يعني لا قوة لهم، لا حول لهم، لا منعة عندهم، يذهبوا لسرايا، لكن لما يروا أنه سرية بعد سرية بعد سرية، ويعلمون أن هذا الدين سمته التحرك. الدين يا إخواني ليست سمته القعود ولا الجلوس، لا، سمة الدين أن تتحرك والنقل والحركة. هذه صفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم ينتقلون يتحركون. بعض العلماء قال أنا تأملت في السرايا والغزوات، قال رأيت أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قعدوا، ما يمكثوا أن يقعدوا بين أهليهم وإخوانهم شهرا شهرين ثم يخرجوا بعد ذلك في غزوة أخرى في سرية أخرى. يعني تخيل سعد بن أبي وقاص رجع من سرية عبيدة بن الحارث، ما مكث أياما، يعني من شوال رجع سرية عبيدة بن الحارث، الآن ذو القعدة بعدها أيام ثم ذهب. طب أين جلوسه مع زوجته مع أولاده؟ أين هو مع ابنتك عنده بنت؟ أين جلوسه مع أهله؟ أين اطمئنانه؟ لا، الصحابة يا إخواني وهذه السمة عندهم أنهم جاهزون لدين الله دائما. أنت الآن لو بدك من واحد أصلا قلوا إذا سمحت بالله ساعد زمان نزور مريض، بقول لك يا أخي بدي أرتب بارك الله فيك وعندي أشغال ومشغول وعندي التزامات بقدرش، طب بدي منك بالله يوم في سبيل الله تتفرغ الدعوة إلى الله لتتعلم دينك مثلا يوم واحد، بقول لك بدي أرتب نفسي أنا عندي أشغال أنا مشلبك حياتي مشلبك. الصحابة ما كانوا هيك يا جماعة، ليست هذه سمة الأصحاب رضي الله عنهم. الصحابي جاهز، طب الآن الصحابي لما مباشرة يفتح يرجع لأهله، طب كيف يفتح محل تجاري هذا؟ طب كيف بده يشتغل في زراعة مثلا؟ كيف يشتغل سعد بن أبي وقاص؟ كيف سيشتغل في زراعة أو سيفتح محل تجاري أو سيتاجر؟ ما في ذاك الوقت الكثير لإشغال الهم بهذا الأمر، فلذلك ما يمكث في سرية حتى إذا في سرية أخرى. والملحظ الآخر الذي نلاحظه من سرية حمزة وسرية عبيدة بن الحارث سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع، قالوا الملحظ الآخر أننا نلاحظ أن النبي كان يخرج معه المهاجرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج معه من؟ أو يخرج في السرايا المهاجرين، ما كان يخرج الأنصار. يعني ما في سرية فيها سعد بن معاذ أو سيد بن حضير أو سعد بن عبادة أو أسعد بن زرارة، لا يوجد في هذه السرايا هؤلاء. 30 من المهاجرين، 60 من المهاجرين الذين كانوا مع سعد رضي الله عنه، 20 من المهاجرين. ما كان يخرج الأنصار في السرايا. قال لما؟ قالوا لأن الأنصار تعاقدوا العقد أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأن يقاتلوه في أو أن يقاتلوا معه في المدينة. إذا غزا عدو من الأعداء المدينة فإنهم يقاتلوا معه ويحموه وينصروهم، ما ينصروا منه أهليهم وإخوانهم وأموالهم، لكن ما اتفقوا معه على الخروج خارج المدينة. هذه السرايا كلها خارج المدينة. حتى لما جاءت الغزوة الفاصلة، لما جاءت الغزوة الفاصلة غزوة بدر، لما جاءت غزوة بدر أيضا النبي شاوره، أليس كذلك؟ تعلمون قصة لما النبي اجتمع، أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي أيها القوم. قام أبو بكر تكلم بكلام، قام عمر تكلم بكلام، أشيروا علي أيها القوم، أشيروا علي. فقام واحد من الأنصار قال كأنك تعنينا يا رسول الله، كأنك تعنينا، يعني كأنك تريد منا أن نتكلم نحن الأنصار معاشر الأنصار، لأنهم تعاقدوا مع النبي أن يحموه، لكن إيش داخل المدينة مش في أي مكان، كأنك تعنينا يا رسول الله. قال نعم. قالوا يا رسول الله امضي ما أمرك الله، فوالله لو خضت بنا برك الغماد لخضناه معك، امضي على بركة الله، يعني لا تتأخر، نحن معك في المدينة وخارج المدينة. لكن قبل ذلك في السرايا النبي ما أخذ رأيهم أو أنه شكلهم معه أو مع أصحابه حتى يذهبوا في السرايا، لكن غزوة بدر الآن غزوة فاصلة، غزوة كبرى، فلذلك شاورهم في هذا ومشوا معه وهم أصلا جاهزون، لكن النبي يحترم حتى العقد بينه وبين أصحابه الذين نصروه رضي الله عنهم وأرضاهم. فكل هؤلاء كانوا من المهاجرة، من المهاجرين. الآن قبل شوف هاي سرية أولى، سرية ثانية، سرية ثالثة، هناك غزوة اللي هي غزوة رابعة. قلنا الفرق بين السرية والغزوة، الغزوة بيكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والسرية لا يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في زمان النبي ولا يكون فيها، والغزوة يكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة الأبواء، غزوة الأبواء، وهي جاءت بعد سرية، جاءت بعد سرية سعد بن أبي وقاص، وجاءت في شهر صفر في السنة الثانية من الهجرة، في شهر صفر. شوف آخر سرية سعد بن أبي وقاص في شهر ربيع، في شهر ذي القعدة السنة الأولى. الآن عندك ذي القعدة، بعد ذلك ذو الحجة، انتهت السنة شهر 12 ذو الحجة بالهجري. الآن بعد ذو الحجة محرم، محرم هو أول شهر في السنة الثانية، محرم صنم. محرم بعد ذلك يأتي صفر. فالنبي الآن ذو القعدة ثم ذو الحجة محرم، وبعدها صفر، خرج في غزوة الأبواء. وهذه غزوة الأبواء تعرف بغزوة ودان، غزوة ودان، وكان أيضا كل الجيش من المهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أيضا أن يعترض قوافل قريش ومن معهم من بني ضمرة من كنانة، لكن عدد المسلمين كانوا قرابة 200 والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال ما بين راكب وراجل. لما وصل إلى بني ضمرة هناك وادع بني ضمرة، فعقد وعاهد حلفا مع بني ضمرة هناك ألا يحموا قريشا وأن لا يقاتل المسلمين. شوف هذه المعاهدات التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم حول المدينة لحفاظة المدينة، فكانت غزوة الأبواء، وقيل تسمى غزوة الأبواء لما حدث فيها من وباء، لما حدث فيها من وباء يعني مرض، وتعرف بغزوة ودان. ودان هي القرية التي جرت فيها تلك المعاهدة، ولم يحصل في غزوة ودان لم يحصل فيها أي قتال. ثم بعد ذلك كانت غزوة صفوان وغزوة بواط، والحدث الكبير عندما تأتي سرية عبد الله بن جحش، وهذا قبل غزوة بدر، نتكلم عن شاء الله حولها في درس قادم إن قدر الله اللقاء والبقاء. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.